بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا استئناف لدراسة شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. هذا اليوم واليوم الثاني من شهر الله جل وعلا المحرم للعام الجديد 1435 من الهجرة، الموافق للسادس من شهر نوفمبر لعام 2013 من الميلاد. نستأنف تعليقنا على كلام الماتن الطحاوي رحمه الله تعالى وما علق به الشارح من أول قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نقرأ من هنا:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الإمام الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى آمين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا: إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى.
نعم، هذه الكلمة بقية لما تكلمنا عليه من مباحث التكفير، وقد انتهينا من مباحث التكفير لله الحمد، ويعني أغلقنا ملفها، لكن بقيت هذه الكلمة نعلق عليها تعليقا يسيرا، ثم ندخل في المبحث الأصلي الذي إن شاء الله جل وعلا سيكون هو محل الكلام في الدروس المقبلة، وهو مبحث الإيمان. يعني محل الكلام إن شاء الله جل وعلا في هذا الدرس، ثم ما سيأتي إن شاء الله جل وعلا هو مبحث الإيمان، ومبحث خطير وكبير، وتعلمون أن حصل فيه ما حصل من الافتراق، وسنتكلم عليه إن شاء الله جل وعلا بقراءة كلام الشارح ومناقشته كما سنبينه إن شاء الله جل وعلا. هذه الكلمة من كلام الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ينبه الطحاوي في هذه الكلمة على أحد المكفرات، أحد ما يخرج به العبد من الإيمان، أحد الأشياء التي يخرج بها العبد من الإيمان، أن يجحد ما دخل به أو بعض ما دخل به في الإيمان، يجحد كل ما أدخله في الإيمان، أو يجحد بعض ما دخل به كبعض الفرائض بعض الواجبات، يجحد تحريم بعض المحرمات، يجحد تحليل بعض المحللات أو الحلال، كمثلا يقول الخبز حرام ليس بحلال، يقول اللحم حرام، وهكذا يقول يجحد تحريم أو يجحد فرض فريضة من الفرائض، يقول الله جل وعلا لم يفرض علينا الصيام بل هو نافلة، من صام فله أجر ومن لا فلا، يجحد جحودا كليا أو يجحد جحودا جزئيا، وقد يجحد جحودا عاما، وقد يجحد جحودا خاصا، كان يقول الناس مطالبون بهذه الفريضة أما أنا فلست مطالب بها، وهذا يسمونه الامتناع وترك الالتزام، يقول الناس مخاطبون بهذا أما أنا فلست مخاطبا بها، هذا امتناع. وقد يقول ليس هناك أحد مطالب بهذا، فهذا جحود عام. إذن الجحود قد يكون عاما كما ذكر ابن القيم في المدارج وذكرناه لكم بالتفصيل، وقد يجحد جحودا خاصا. نستفيد من هذه العبارة من الطحاوي فائدة أخرى، حيث إنه قد سبق أنه قال إنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أو لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهناك قلنا لا يفهم من كلام الطحاوي أنه يحصر التكفير أو الكفر في الاستحلال، بل هو يذكر بعض الأمثلة. هذا مثال. إذن هناك ذكر من أحكام الردة أو ما يكون به العبد مرتدا الاستحلال، وهنا ذكر الجحود. فالآن ذكر أمرين على سبيل التمثيل. هناك ذكر الاستحلال يخرج به العبد من الإيمان ويكون به مرتدا، وهنا ذكر الجحود. وكما قلنا ليس المقصود من هذا الحصر وإنما الأمثلة. وقد ذكرنا لكم من في ذلك الموضع أن ابن القيم رحمه الله تعالى قسم الكفر الأكبر إلى أقسام، أولها كفر التكذيب، ثانيها كفر الإباء والاستكبار، ثالثها كفر الإعراض، رابعها كفر الشك، خامسها كفر النفاق، ثم فصل كفر الجحود وقسمه إلى قسمين، هو السادس، إلى جحود عام وجحود خاص. وكما قلت هذا كله ذكرناه تفصيلا، وهذه وصلة لما سبق. إذن استفدنا من هذه العبارة أن الطحاوي رحمه الله تعالى لا يحصر الكفر في الاستحلال ولا في الجحود، لكن هذه أمثلة. يقول: يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قول بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وهذا واضح لديكم أن الخوارج والمعتزلة يكفرون مرتكب الكبيرة إذا مات بدون توبة، ويتفقان على أن مرتكب الكبيرة إذا مات بدون توبة مخلد في النار، ويختلفان في أحكام الدنيا، فيقول المعتزلة بأنه في منزلة بين منزلتين، ويقول الخوارج بأنه كافر في الدنيا والآخرة. قبل أن نترك هذا المبحث وننتقل إلى المبحث الكبير، مبحث الإيمان، هناك ورقة وزعت أو ستوزع عليكم فيها تكملة لهذا المبحث، تضاف لما سبق أن وزعناه في مبحث التكفير، وخاصة مسألة تكفير الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وكذلك تتعلق بموقف الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. الصفحة فيها وجهان: الوجه الأول مسحوب من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وفيها سؤال وجه للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بخصوص موقف الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى من تكفير الحكام، لأن بعض الإخوة قد أشكلت عليه هذه المسألة وسببت عنده إرباكا كبيرا. وهذا الآن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هو أكبر تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم وأقربهم إليه وأعلمهم بفهم كلامه رحمه الله تعالى ورحمهما معا. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل قيل له: هل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟ فقال: يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، فإنه يكون بذلك كافرا. يقول الشيخ ابن إبراهيم يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون بذلك كافرا. يعني الشيخ ابن باز يحمل كلام الشيخ ابن إبراهيم على المستحل، على المستحل. هذا وجهة نظر الشيخ ابن باز في حمل كلام الشيخ ابن إبراهيم، وإن كان غيره حمله على غير ذلك، وإن كان غيره حمله على غير ذلك، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رأى من حسن الظن بالشيخ ابن إبراهيم أن يكون كلامه موافقا لكلام غيره ممن ذكرناهم من أهل العلم عندما شرحنا تفسير الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإن كان كما قلت غيره لا يرتضي هذا، غيره لا يرتضي هذا، لكن كلام هذا الإمام في هذه المسألة لا شك أن له وزنه ولا بد أن يحترم، لأنه كما قلت من ألسق الناس بالشيخ ابن إبراهيم، وكان إذا ذكره في وتكلم عن ترجمته بكى رحمه الله تعالى. يقول تكملة لكلامه في عزوه إلى الجزء 28 من مجموع مقالات الشيخ، يقول هذه أقوال أهل العلم جميعا، من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر، يكون كفرا دون كفر. هذه المسألة الأولى في الورقة التي معكم. المسألة الثانية وهي وردت في مفرغة من شريط الحاكمية والإرجاء، سؤال وجه للشيخ ابن باز: هل تبديل القوانين يعتبر كفرا مخرجا من الملة؟ هل تبديل القوانين يعتبر كفرا مخرجا من الملة؟ فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا استباح حكم بقانون غير الشريعة. طبعا هذا الشيخ يتكلم بالعامية وتفريغ بالعامية أيضا ككلام الشيخ. إذا استباح حكم بقانون غير الشريعة يكون كافرا كفرا أكبر، إذا استباح ذلك. أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة عاصيا لله من أجل الرشوة أو من أجل إرضاء فلان أو فلان، ويعلم أنه محرم، يكون كفرا دون كفر، يكون كفرا دون كفر. يعني رحمك الله، مرة ثانية: إذا فعل ذلك مستحلا له فإنه يكون كفرا أكبر، أما إذا فعله الأسباب كالمعصية أو الرشوة أو إرضاء فلان أو علان أو إرضاء دولة من الدول أو نحو ذلك، أو يقول لك ضغوط أجنبية أو غير ذلك، يكون كفرا دون كفر. أما يقول الشيخ مرة ثانية: أما إذا فعله مستحلا له يكون كفرا أكبر، كما قال ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون الظالمون الفاسقون. قال: ليس كمن كفر بالله ولكن كفر دون كفر، أي إذا استحل الحكم بقانون أو إذا استحل الحكم بكذا أو كذا غير الشريعة، غير الشريعة يكون كافرا. أما إذا فعله لرشوة أو لإتاوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأجل إرضاء بعض الشعب أو ما أشبه ذلك فهذا يكون كفرا دون كفر. السؤال الأخير يقول: يعني هذا الحكم يشمل التبديل وعدم التبديل؟ يعني يشمل كل الأنواع؟ يقول الشيخ: جميع الصور، في جميع الصور، في جميع الصور. هذه فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكما قلت لك قبلها أيضا فتوى في موقع الإفتاء. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حمل كلام ابن إبراهيم كما قلت على هذا المحمل ليوافق كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين في تفسير الآية الكريمة، ولا زال حمل الكلام الشيخ ابن إبراهيم على القول الآخر قول معروف ومعروف على مستوى العالم الإسلامي ومشهور، وهناك من يقول به ويدين به والشيخ صالح علي الشيخ يذكره في كتبه ويذكره في هذه المسألة في شروحاته في الطحوية وفي شرح الأصول الثلاثة وفي غيرها، يقول به قول جدي، وهذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يحمله على هذا المحمل من باب إحسان الظن بالشيخ الإمام الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم الرجل القاضي الكبير العلامة الفقيه. هذه فقط مجرد يعني وصلة للمبحث السابق حتى يعلم ويعلم الجميع أننا لم نقل هذا من عند أنفسنا ولا نخترع قولا جديدا لم يأتي به الأوائل، وإنما ما نذكره لكم يكون كلاما لأهل العلم المعتبرين، وكما قلت أيضا نذكره بأدلته التي نراها صوابا في هذه المسألة. فمن رأى غير ذلك فهو وشأنه، فمن رأى غير ذلك فهو وشأنه، لكن ينبغي أن نعلم أن العلم رحم بين أهله، أن العلم رحم بين أهله، وينبغي عليك أن تقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، وليس لي التخليط أو السب أو الكذب أو الافتراء أو البهتان مجال في هذا العلم. فمن فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قبل أن أترك أيضا هذه الكلمة للطحوي، أذكر تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليها: لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على هذه الكلمة: هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، يعني أنكر شيئا، مثلا أنكر عذاب القبر هو دخل في الإسلام، لكنه في فترة من الفترات قال: الله يا جماعة أنا لا أؤمن بعذاب القبر. نقول له: أنت الآن مرتد. ثم جاء بعد فترة يقول: أنا أريد أرجع الإسلام مرة ثانية، وأنا الآن ماذا أصنع؟ فنقول له: عليك أن تؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر الذي أنكرته سابقا وخرجت به من الإسلام، ترجع الإسلام بالاعتراف والإقرار بما جحدته وبما أنكرته. هذا معنى كلام الشيخ. يقول: وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شريعته شرعه سبحانه، لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن ذلك يعني من المكفرات من أسباب الردة عبادته الأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات الاستغاثة أو الاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون. يقول: مدد يا شيخ عبد الله، مدد يا بدوي، مدد يا دسوقي، هذا شرك أكبر مكفر ونحو ذلك، لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. ومنها من العبادة الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر. الناس تعترف أن الصلاة عبادة والركوع عبادة والسجود عبادة، لكنه لا يعترف أن الدعاء إذا قال مدد يا بدوي أن هذا من الشرك في العبادة، لا يعرف هذا، كثير من الناس لا يعرف هذا. أو يذبح عند القبر أو يذبح للميت، الذبح عبادة، فصلي لربك وانحر، يعني انحر لربك كما تصلي ربك، لا تنحر على وجه القربة إلا لله سبحانه وتعالى. والنذر كذلك ونحو ذلك. وهناك ناس ينذرون يقول نذر علي إذا نجح ابني في الثانوية أعمل للبدوي في يوم المولد أذبح له بقرة أو كبشا أو جملا أو أكثر من ذلك. فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله. وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود. يعني هو الآن يعلق على كلمة لا يخرج العبد من الإيمان إلا بالجحود، هذه المسائل تخرجه من الإيمان وليست هي بالجحود، بل هي أعمال شركية. وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة. وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا، وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، فراجعها إن شئت. وبالله التوفيق، انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعلق على هذا، يقول: وأمثال هؤلاء اليوم الذين يحكمون على مسلمي البلاد الإسلامية كلها بدون استثناء بالكفر، يتكلم على التكفير، ويجبون على أتباعهم مباينتهم ومفاصلتهم تماما، يعني من لم يكفر هؤلاء، يعني يجبون على أتباعهم، أتباع من يكفر مسلمي البلاد الإسلامية. لماذا يكفرون مسلمي البلاد الإسلامية؟ يقولون الحكام كفرة والحكومة كافرة ومن يعمل عندها كافر ومن يرضى بحكمهم كافر ومن يعاونهم في حكمهم كافر، وهكذا. فيكفرون أكثر الناس، بل قد لا يرون أحدا من المسلمين إلا هم فقط. وكما تعلمون هم الآن عندنا في بلادنا هنا في دمياط في منطقة السواحل، وانتشروا في بعض المناطق الأخرى كالرحمنة وغيرها، وموجود منهم مجموعات في سيناء وفي كذلك مرسى مطروح وغير وفي غير مصر كالجزائر واليمن، وكان لهم قاعدة كبيرة في أفغانستان وفي غير ذلك. يقول الشيخ الألباني: وأمثال هؤلاء اليوم الذين يحكمون على مسلمي البلاد الإسلامية كلها بدون استثناء بالكفر، عرفتم لماذا؟ ويجبون على أتباعهم مباينتهم ومفصلتهم تماما كما فعلت الخوارج من قبلهم، هداهم الله تعالى وغفر للغلاة الذين كانوا السبب في هذا الانحراف الخطير. يعني هذه دعوة من الشيخ لله جل وعلا أن يهدي هؤلاء لما تسببوا فيه من الأزمات في البلاد، وكما لا يخفى عليكم الأزمات مستمرة بسبب هذه المسألة الكبيرة، مسألة التكفير. وقلنا في يوم الأيام أن التكفير في الغالب يؤدي للتفجير، وبعض الإخوة استشكل هذا، لكن نقول هذا كما قلنا عند القدرة، لأن هذه عقيدة، هذه عقيدة. إذا تمكن لا مانع عنده أن يجاهد في سبيل الله لتغيير هذا النظام الكافر بالقوة. فإذا لم يستطع التغيير كاملا فإنه كما قيل يجاهد مجاهدة نسبية. وكانوا في فرسكور من 30 سنة يقولون: نحن نقتلهم ويبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. الكافر يبعث كافرا والمسلم الذي قتل يبعث على إسلامه. هذه من الشبهات التي أملاها لهم الشيطان وعملوا بها ولا زالوا، نسأل الله السلامة والعافية. ننتقل الآن إلى المبحث الرئيس في هذا الدرس، هو مبحث الإيمان. نقرأ المتن أولا. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
ماشي
كمل. اختلف، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق ابن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين، إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم ابن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي بما أغويتني؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النفسي في تبصرة الأدلة ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المبحث لا شك في خطورته وحصول الخلط فيه من قديم، وينبغي على الطالب أن يدرسه دراسة مستأنية ومتأنية ولا تسرع فيه. وأيضا أوصي إخواني ألا يتسرعوا فيه ويتعجلوا قبل دراسته دراسة كاملة متأنية، لأنه مزلق خطير في الوقوع وفي الانحراف. من لم يفهم قواعده والفروق فيه و أدلة أهل السنة والفرق بين كلام أهل السنة وكلام غيرهم يحصل فيه من الخلط ما يحصل ويحصل فيه من الفتنة ما الله جل وعلا به أو بها عليم. وأنت يكفيك أن تحيل لكلام أهل العلم ولست مكلفا إذا لم تكن قد وقفت على هذا المبحث و يعني تقر عندك تقريرا واضحا، لست مكلفا أن تتعجل بالإجابة على أسئلة الغير أو الخوض فيما لا تعلمه. سنحاول أول شيء أن نتكلم على المتن الذي ذكره الطحاوي، حيث إن فيه مؤاخذات عدة، ثم أيضا سنعلق على كلام الشارح ونذكر أيضا ما فيه من المؤاخذات، فإن الشارح حاول أن يعني يصلح بعض ما ذكر الطحاوي، ولكن لم يسلم كلامه أيضا من المؤاخذات التي ذكر أهل العلم والتي نبه عليها على مدار السنين في الشروح المختصرة أو المطولة أو في من نقلوا كلام الشارح رحمه الله تعالى. إذن هنا في مؤاخذات على كلام الماتن، وكذلك مؤاخذات على كلام الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وأيضا الأسئلة يعني ينبغي أن تؤجل إلى أن ننتهي من يعني المبحث أو أكثر المبحث، لأننا إن شاء الله جل وعلا سنتعرض للجزئيات التي قد يسأل عنها الطالب، لكن لا يستعجل، عندنا تفصيل وتدرج في الدراسة كما هي العادة التي تعلمونها. نذكر أولا إن شاء الله جل وعلا كلام الماتن، ثم نذكر كلام الشارح، ثم نذكر كلام أقوال أهل العلم في تلك المسألة، أقوال أهل العلم في تلك المسألة من أهل السنة ومن غيرهم، ثم سنركز أيضا بعض الكلام على مذهب الأشاعرة، بعض الكلام على مذهب الأشاعرة في هذه المسألة بالتفصيل، لأن كما قلت في بلادنا المعاهد الأزهرية وبعض الأماكن الأخرى تدرس عقيدة الأشاعرة في مسألة الإيمان، فلذلك سنضع أو سيكون هناك بعض الوقت لدراسة وإيضاح عقيدة الأشاعرة في هذه المسألة من كتب الأشاعرة ومن الكتب التي ناقشت كتبهم كشرح البيجوري على جرة التوحيد، وأيضا عندنا كتاب اسمه عقيدة الأشاعرة أظن دكتوراه أو ماجستير تأليف واحد اسمه حسان بن إبراهيم الرديعان، طابع دار التوحيد للنشر والتوزيع، رسالة جمعية، إن شاء الله سنناقش أيضا منها ونقرأ منها بعض ما يتعلق بكلام صاحب الجوهرة برهان الدين اللقاني ونناقش كلامه. لكن قبل ذلك في التعليق على المتن سأقرأ أيضا تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وتعليق أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعدما أذكر كلام الطحاوي. يقول الطحاوي: والإيمان هو الإقرار باللسان، هذا ركن من الأركان عند مرجئة الفقهاء، الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، والتصديق بالجنان. إذن الطحاوي ذكر ركنين للإيمان عند أبي حنيفة وعند من يعرف بمرجئة الفقهاء وعند شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان، فعندهم عندهما وعند مرجئة الفقهاء الإيمان لابد أن يشتمل على هذين الركنين، التصديق والنطق. إذا أحببت أن تختصر، إذا أحببت أن تطيل قليلا، تصديق القلب ونطق اللسان، هذا ما ذكره الطحاوي. والطحاوي بهذا ترك العمل، ترك العمل عن أهل السنة كما تعلمون، وكما ذكره البخاري عند أهل السنة الإيمان قول وعمل، قول وعمل، فلم يذكر هنا العمل، لا عمل القلب ولا عمل الجوارح، لأن التصديق، تصديق القلب أو الجنان، هذا اعتقاد أو علم، علم القلب أو اعتقاد القلب، لم يذكر الطحاوي لا عمل القلب ولا عمل الجوارح، لكنه بعد ذلك سيشير لشيء من أعمال القلوب. وعند المرجئة وعند الأشاعرة يعني هم قضية أعمال القلوب عندهم قضية الأعمال عموما سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح عندهم مطلوبة مطلوبة، وتارك العمل عندهم ملام ومذموم، لكن العمل عندهم خارج مسمى الإيمان. يعني عندهم الذي يترك العمل يلام ويعاقب ومعرض للعقاب ومذموم ومستحق للعقوبة، لكن العمل عندهم خارج عن مسمى الإيمان، شيء طيب وشيء مهم لكنه خارج عن حقيقة الإيمان أو ماهية الإيمان أو مسمى الإيمان. ما هو الإيمان عندهم؟ تصديق القلب ونطق اللسان، هذا عند مرجئة الفقهاء الذين يذكر مذهبهم الآن الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. ثم يقول: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم، والإيمان واحد، هذا أيضا في مؤاخذة، الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، عندهم الإيمان شيء واحد، وهذا هو مكمن الخطورة ومكمن الغلط، أنهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا كالخوارج وكالمعتزلة، يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يقبل لا الزيادة ولا النقصان في نفسه، لا يقبل الزيادة ولا النقصان في نفسه، لكنه قد يقبل الزيادة بزيادة المؤمن به، الشيء الذي أمنت به. كلما ازددت في العلم ازداد إيمانك عندهم، لكن ليس معناه ازداد إيمانك ازداد نفس الإيمان، لا. كذلك الطاعات، لكن عندهم الإيمان شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان، لا يتجزأ، عندهم الإيمان لا يتجزأ كالخوارج وكالمعتزلة. لكن من قال من الأشاعرة، وطبعا الأشاعرة غير مجاد فقهاء كما سنفصل، سنذكر إن شاء الله الأقوال في أقوال الناس في ذلك سواء من المرجئة أم من غيرهم، وسنذكر مذهب الأشاعرة. الأشاعرة منهم من يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من يقول يزيد وينقص بزيادة ونقصان المؤمن به وزيادة ونقصان الطاعات، كما إن شاء الله سيأتي تفصيله. فهنا من المؤاخذات على الطحاوي قوله: والإيمان واحد، واحد إيمانك وإيمان أبي بكر وعمر وإيمان جبريل وميكائيل وإيمان أفسق الناس واحد. ويقول: وأهله في أصله سواء، أهله في أصله سواء، وهذا كما قلت من المؤاخذات الخطيرة. طب أين التفاضل؟ يقول: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وهذه أشياء عنده خارجة عن ماهية الإيمان وعن حقيقة الإيمان، أشياء مهمة الخشية والتقى وكذلك مخالفة الهوى ملازمة الأولى الأمر الأولى، لكنها ليست عنده ولا عند مرجئة الفقهاء من حقيقة الإيمان، أو ليست داخلة في ماهية الإيمان. هذا تعليق على كلام الطحاوي. نرجع إلى كلام بعض المشايخ الذين علقوا على هذا. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول في قوله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وأهله في أصله سواء، يقول: هذا في نظر، هذا في نظر، بل هو باطل، بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. وإنما وهذا التفاوت بحسب ما في القلب، ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته، وهذه من أمور الإيمان التي في القلب، من أمور الاعتقاد. يتفاوت الناس في العلم بالله جل وعلا، يتفاوت الناس في العلم بأسمائه وصفاته، يتفاوت الناس في العلم بالله جل وعلا والعلم بما يجب له والعلم بما ينبغي له من الأسماء الحسنى وصفات العلى والأفعال. وليس يقول وما شرعه لعباده، يعني يتفاوت الناس في العلم بما شرعه لعباده، وهو يقول هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم. انتهى كلام الشيخ والله المستعان. يقول الشيخ الألباني يقول رحمه الله تعالى تعليقا على هذه الكلمة: هذا على ما تقدم من قوله في الإيمان أنه إقرار وتصديق فقط، وقد عرفت أن الصواب فيه أنه متفاوت في أصله. يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرد على هذا الكلام بأن الإيمان يتفاوت في أصله، ليس إيمان الملائكة كإيمان أفسق الناس، أكيد أن فيه تفاوت، هذا شيء معلوم. أكيد أن إيمان الرسل ليس كإيمان الفساق، بل يتفاوتون تفاوتا عظيما. يقول الشيخ: وقد عرفت أن الصواب فيه أنه متفاوت في أصله. فهو هنا يرد على كلام الطحاوي، وأيضا يرد على مرجئة الفقهاء، فضلا على رده أيضا في ذلك على الأشاعرة، إنه سيأتينا أن الأشاعرة ينزلون درجة، أن الإيمان عندهم التصديق، أن الإيمان عند الأشاعرة التصديق، والنطق فيه خلف، فيه اختلاف، كما سيأتينا في كلام صاحب الجهارة: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل، يعني العمل طبعا عندهم شرط كمان، وقيل بل شطر، والإيمان والإسلام اشرحنا بالعمل، هذا سيأتينا شراء الكلام فيه. فالأشاعرة عندهم الأصل عندهم هو القول المشهور أن الإيمان عندهم هو التصديق، والنطق فيه خلاف، سنذكره إن شاء الله جل وعلا تفصيلا. منهم من يقول بأنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية في الدنيا على العبد، أما في الآخرة إذا مات هذا العبد ولم ينطق بالشهادتين فهو في الآخرة مؤمن عند الله سبحانه وتعالى. هذا قول عندهم، أن الإيمان شرط، أن عفوا النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. ما هي الأحكام الدنيوية؟ النكاح، التوارث، الصلاة عليه ونحو ذلك، شرط لإجراء هذه الأحكام. طب إذا لم ينطق مع القدرة ومع عدم وجود العذر، حكمه في الدنيا على هذا القول كافر، أما في الآخرة فهو مؤمن ناج. القول الثاني أنه شرط في صحة إيمانه، النطق أنه شرط في صحة إيمانه، وهم هم بهذا، يعني هذا قول ثاني شرط في صحة الإيمان. القول الثالث أنه شطر جزء من الإيمان، النطق، وهم بهذا يوافقون مرجئة الفقهاء، وهم بهذا يوافقون مرجئة الفقهاء الذين هم الآن نحن نتكلم عنهم، ومنهم الطحاوي رحمه الله تعالى. الإيمان عندهم تصديق بالجنان ونطق باللسان. هذه إن شاء الله ربما نتعرض لها بالتفصيل، لكن يقول الشيخ الألباني: وقد عرفت أن الصواب فيه أنه متفاوت في أصله. إذن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرد عليهم في هذه الكلمة ويقول بأن الإيمان أن أهل الإيمان يتفاوتون في الإيمان في أصله، وأن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجر، أن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجر، هذا هو الصواب. انتهينا من ذكر كلام الشيخين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الشيخ الألباني في التعليق على هذه القطعة من المتن، ثم ننتقل إلى كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى حيث يقول: قبل ذلك هناك حديث مشهور في على لسنة الناس في هذا المبحث، وهو حديث لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجح، لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجح. وهذا الحديث ذكر الشيخ الألباني في السلسلة أنه منكر بهذا اللفظ، منكر بهذا اللفظ لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجح، لكن له في معناه حديث في المسند في وزن الرسول صلى الله عليه وسلم ووزن أبي بكر ووزن عمر ووزن عثمان، وقال إسناده صحيح، وعند ابن عساكر نحو بلفظ وزنت بأمتي في كفة فرجحت ووزن أبو بكر في كفة فرجح، وهذا عند ابن عساكر من حديث ابن عمر وأبي أمامة، ذكره أيضا في كنز العمال. وقال العراقي في تخريج الإحياء: رواه أحمد من حديث أبي أمامة بسند ضعيف. فاللفظ الآخر اللي هو وزنهم في الرؤيا هو الصحيح، وزنوا في الرؤيا، لكن هذا اللفظ لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر رجح، هذا الشيخ قال عنه منكر في السلسلة الضعيفة، وذكرته لأنه أحيانا بعض الناس يحتاج إليه في هذه القضية، وقد يذكره الخطباء على المنابر. نرجع مرة ثانية لكلام ابن أبي العز، يقول: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة أهل الظاهر رحمهم الله تعالى رحمهم الجميع وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل به الأركان أو عمل بالجوارح. هذا القول الأول، إذا أحببنا أن نعد الأقوال فهذا القول الأول، القول الأول قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يحوي هذه الثلاثة، أو الإيمان هو ما يتضمن هذه الثلاثة: اعتقاد القلب أو تصديق القلب وإقرار اللسان والعمل بالجوارح أو بالأركان. وإذا شئت أن تلخص كل هذا تقول الإيمان هو قول وعمل، وتقول مع التفصيل قول القلب الذي هو اعتقاده وقول اللسان الذي هو نطقه، والعمل عمل القلب كالخشية والرغبة والرهبة والخوف والتوكل، وعمل الجوارح الصلاة والصيام والحج والجهاد نحو ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني ما ذكره الطحاوي، وهو قول مرجئة الفقهاء أن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط، ولم يذكر العمل. القول الثالث وهو كما قلت قول الشاعرة أن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان هو التصديق، وهو أيضا قول أبي منصور الماتريدي قول الأشاعرة، وهو أحد قولي الأشعري أو أحد قولي أبي الحسن الأشعري، وهو قول أبي منصور الماتريدي اللي هو إمام الماتريدية. القول الرابع قول الكرامية أن الإيمان هو قول اللسان، قول اللسان. إذا الإنسان نطق بلسانه ولو لم يؤمن قلبه ولم يصدق قلبه، فإن عندهم في الدنيا عند الكرامية هو مؤمن، لكنه عندهم في الآخرة كافر مخلد في النار، كأنه حكمه حكم المنافقين عندهم. الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني يقولون بأن الإيمان هو قول اللسان، إذا نطق بلسانه شهادتين حتى ولو كان منكرا بقلبه وغير مصدق ولم يعمل شيئا من أعمال الإيمان، فإنه عندهم في الدنيا له أحكام أهل الإيمان، وهو في الآخر عندهم كافر مخلد في النار. عندنا بعد ذلك قول الجهمية، عندنا قول الجهمية. الجهم بن صفوان يرى بأن الإيمان هو المعرفة، المعرفة، وإن شئت تقول المعرفة والعلم، المعرفة أو العلم. يعني إذا عرف العبد أن له ربا، وعرف أن هذا الرب وهذا الإله أرسل رسولا، فإنه عنده مؤمن ولو لم يحصل التصديق، ولو لم يحصل التصديق، ولو لم ينطق، ولو لم يعمل، ولو لم يعمل. فالإيمان عند الجهم هو المعرفة، والكفر عند الجهم هو الجهل، بخلاف الأشاعرة. فإذا كان الإيمان عندهم هو التصديق، فالكفر عندهم هو التكذيب، فالكفر عندهم هو التكذيب. لذلك مسائل كثيرة من مسائل الشركيات لم يضعوها في ما يخرج به الإنسان من الملة، لأنهم لم يعرجوا على ما يتعلق بالعمل في قضاء الإيمان، ما يتعلق بالعمل في قضاء الإيمان على ما سنبينه إن شاء الله جل وعلا فيما سيأتي. إذن عندنا الآن قول أهل السنة والجماعة، الإيمان ما يتضمن هذه الثلاثة، يليه قول مجاهد الفقهاء التصديق والنطق، الثالث قول الأشاعرة التصديق فقط، الرابع القول الكرامية هو نطق باللسان، والخامس قول الجهم جهم صفوان وأبي الحسين الصالحي. وقيل بأن هذا هو مذهب الأشعري، أن الإيمان هو مجرد المعرفة. أريد هنا أن أقرأ تعليقا في الحاشية، حاشية الطبعة التي معي، وهي حاشية دار الرسالة، لأن فيها إشكال. يعلق المحشي، وهو في الغالب هذا الكلام في الغالب كلام الشيخ أبنعوط، لأن الشيخ عبد المحسن التركي يستبعد أن يقول هذا الكلام ويقر هذا الكلام كما سأشرحه الآن. يقول المحشي عند قوله، وهو عند قول النبي العز إلى أنه تصديق بالجنان، إقرار باللسان، عمل بالأركان، وهو قول المعتزلة أيضا، فإنهم قالوا الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد. نعم، المعتزلة والخوارج قالوا بهذه الثلاثة، لكن ما الفرق بين قولهم وقول أهل السنة؟ سأذكره الآن. يقول هنا: والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته. يعني المعتزلة والخوارج جعلوا أفراد العمل شرط في صحة الإيمان، أفراد العمل، أفراد العمل شرط في صحة الإيمان. فمن ترك أحد تلك الأعمال، أو أتى كما قلت بكبيرة من الكبائر ولم يتم منها ومات على ذلك، كفر. جعلوا أفراد العمل، تنتبه لهذه الكلمات، جعلوا أفراد العمل شرط صحة. ثم يقول: والسلف جعلوها شرطا في كماله. وهذا الكلام غير صحيح، فإن العمل في مذهب السلف الصالح كما رأيتم الآن جزء من أجزاء الإيمان، من مسمى الإيمان، جزء من الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إما جزءا منه أو لازما من لوازمه، يعني بالتضمن، إما جزءا منه أو لازم من لوازمه، كما إن شاء الله سنذكره ونقرأه بالتفصيل. فهنا أوهم القارئ أن السلف يجعلون العمل شرط كمال في الإيمان، وهذا الكلام غير صحيح. ونبه عليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في الأسئلة التي سئلها بعد ذلك، وهي ليست موجودة في حاشية فتح الباري المطبوعة حاليا، ولما سئل عنها الشيخ قال بأنه حصل له نوع من الذهول أو الغفلة، واستدرك ذلك في التعليقات التي نشرها الشيخ علي الشبل، وأيضا نبه عليها عدد من أهل العلم كالشيخ البراك وكغيره، والشيخ ابن عثيمين أيضا نبه عليها. إذن العمل عند السلف كما قال البخاري الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، فالعمل عند السلف من ماهية الإيمان ومن مسمى الإيمان، وهو جزء من أجزاء الإيمان. إذن هذا الكلام خطير في الحاشية، هذا الكلام في الحاشية ينقض ما ذكره ابن أبي العز في الأصل. فالذي يقرأ كلام ابن أبي العز يعرف أن السلف عندهم مسمى الإيمان ما يجمع هذه الثلاثة، أما الحاشية تسلب وتسحب العمل وتجعله شرط كمال. طيب، هل نقول أن العمل عند السلف شرط الصحة؟ الجواب أن كلمة الشرط فيها إشكال كبير، وهي لا تصلح في هذا المبحث، لأن الشرط في أصول الفقه ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا تعريف ابن النجار في الكوكب المنير، الشرط ما يلزم من عدم العدم وما يلزم من وجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالشرط كما يقول ابن النجار خارج الماهية، خارج الماهية، وإحنا قلنا العمل عند السلف داخل الماهية، فإذا كلمة الشرط لا تصلح هنا. قد تستعمل كلمة الشطر مكان الشرط، يعني إذا أحب الإنسان يدور مع هذه الأحرف الثلاثة لا مانع أن يقول شطر، يعني جزء، يعني جزءا. والأولى عدم التعبير بهذه الألفاظ المهمة. ومن أطلق من أهل السنة كلمة الشرط فإنه يقصد به الجزئية، ولا يقصد به الشرط الأصولي في أصول الفقه، لأن كما قلت في أصول الفقه الشرط معناه ما يكون خارج الماهية، كمثلا الوضوء للصلاة شرط لصحتها، وليس هو من الصلاة، وليس هو من الصلاة، من نفس الصلاة ولا جزءا من الصلاة، ولكنه خارج الصلاة، يلزم من عدمه عدم الصلاة وعدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. قد يتوضأ الإنسان ليقرأ القرآن، قد يتوضأ الإنسان لينام، قد يتوضأ الإنسان ليدعو ولا يفعل شيئا. إذن كلمة الشطر الشرط تستبعد من هذا المبحث، ومن جاء من كلام من أهل العلم كلمة الشرط فإنه يقصد لا يقصد بها المعنى الأصولي الذي عرفتموه الآن، بل يقصد بها أنها معنى آخر وهو الجزئية، ولا يقصد بها الشرطية المعروفة في أصول الفقه. فتنتبه إلى التعليق، خاصة أنه عز هذا الكلام في الحاشية لشرح السنة البغوي للكائي والإيمان لأبي عبيد، طبعا هؤلاء لم يذكروا هذا الكلام عن السلف، وإنما ذكره العين في عمدة القاري، أنه يعني عز هنا لثلاثة، للكائي وأبي عبيد القاسم والعيني، والعيني ذكرنا لكم كلامه في دروس شرح صحيح البخاري، ذكرنا لكم كلامه بالتفصيل، وذكرنا هناك أيضا كلام غيره. وفي الحقيقة يعني لم أكن أعزم أن أستطرد في أو سأستطرد في هذه المباحث، لأنني تكلمت على كثير منها في أول كتاب الإيمان في البخاري، لكن كما قلت سنعلق على كل موضع بما يليق به، لأننا لو اكتفينا فقط بقراءة كلام ابن أبي العز والتعليق عليه لأخذ وقتا كثيرا، لكن أحيانا سننتقل لبعض الكتب الخارجية ليكتمل البحث. أقف هنا لأنبه على ما يتعلق بهذا الشهر الذي نحن فيه، يعني انتهى الدرس الآن، وإن شاء الله طبعا الأربعاء القادم سيكون تسعاء، والخميس عشراء سنتوقف، يعني طبعا سيكون هناك إن شاء الله صيام وأكثر الناس تصوم، فإن شاء الله سيكون الدرس الأربعاء الذي بعده، يعني الأربعاء القادم إن شاء الله نحن نتوقف في الدرس، وإن شاء الله نلتقي في الأربعاء الذي بعده. نحن الآن في شهر جل وعلا المحرم، هو من الأشهر الحرم التي ذكر الله جل وعلا في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا شهر حرام من أشهر الحرم، ينبغي الإنسان أن يعظم شعائر الله جل وعلا باحترام وبحرمة وبتقدير حرمة هذا الشهر، ومن احترامه وتقديره عدم الاقتتال وعدم القتال بين المسلمين، وأيضا ترك المظاهرات والاعتصامات والفوضى وإفساد بلاد المسلمين، لأن الله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر الثاني الذي ننبه عليه جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله جل وعلا المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فأفضل الصيام بعد رمضان صيام هذا الشهر المحرم، وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا في صيام تسعاء وعشراء أن الله قال في صيام عشراء في حديث أبي قتادة الذي رواه مسلم أحتسب على الله جل وعلا أن يكفر ذنوب سنة ماضية أو السنة الماضية صيام يوم عشراء، وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، يعني التاسع مع العاشر مخالفة لليهود، مخالفة لليهود. فهذا الشهر يعظم وتعظيمه من تعظيم شعائر الله، والإنسان يصوم ما يستطيع منه، وكذلك إن شاء الله سيأتينا الأربعاء القادم والخميس صيام تاسعاء وعاشوراء. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع المحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم. إن شاء الله موعدنا يوم الجمعة في نور الإسلام بعد صلاة العشاء، موعدنا إن شاء الله يوم الجمعة في نور الإسلام بعد صلاة العشاء في درس أصول الإيمان.
الله أكبر الله